بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، لا زال حديثنا في بيان شروط مقدمات البرهان، وذكرنا المقدمة الأولى أن تكون المقدمات كلها يقينية، والمقدمة الثانية أن تكون المقدمات أقدم وأسبق بالطبع من النتائج، بمعنى أنه هذا سمو التقدم في نفس الأمر، أنه لابد تكون المقدمات هي متقدمة بالعلية، وتقدم العلة التامة على المعلول فيسمو التقدم بالطبع، يسمو التقدم بالطبع. هسه وصل حديثنا إلى المقدمة الثالثة، أن تكون المقدمات عند العقل هي أقدم بحسب الزمان، يعني بمعنى المقدمات أقدم عند العقل بحسب الزمان، هي أقدم من النتائج زمانا. قبل قليل المقدمات أقدم من النتائج طبعا وأسبق. هسه راح الآن أن نشترط أن المقدمات تكون أقدم عند العقل بحسب الزمان من النتائج. ليش جبنا قيد بحسب الزمان؟ لأن ترى هي بحسب الوجود هما مقترنان، إذا وجدت المقدمات وجدت النتيجة، بحسب الوجود هما مقترنان، بس بحسب الزمان المقدمات تسبق النتائج زمانا. عليكم السلام. فلا بد أن تكون المقدمات أقدم عند العقل بحسب الزمان من النتائج، لكي يصل ويمكن يصح التوصل بهذه المقدمات إلى النتائج. نعم، وإلا ما لا يعقل أن تكون النتيجة أقدم زمانا من المقدمات، والنتيجة هي فرع المقدمة، لازم المقدمة موجودة تسبقها زمانا ثم النتيجة تكون متأخرة. ما يصح نقول إنه النتيجة هي موجودة قبل المقدمات، هذا ما يمكن. العلة ما تتقدم، المعلول ما يتقدم على علته. لا يعقل أن تكون النتيجة أقدم زمانا من المقدمات. لا نريد أن نتوصل، لأنه إحنا نريد نتوصل بالمقدمات إلى النتائج، سواء كان بحسب الواقع زمانا أم لا. فلهذا لابد أن تكون المقدمات هي متقدمة على النتائج بحسب الزمان. فإن الأقدم في نفس الأمر، يعني في نفس الواقع، هو الأقدم بالطبع شيئا، والأقدم بالنسبة إلينا وبحسب عقولنا هذا شيء آخر. إحنا نريد أقدم في الأقدم في نفس الأمر والواقع بالطبع شيء، والأقدم بحسب ما يصل إليه عقولنا شيء آخر، لأن النسبة بيناتهم عموم وخصوص من وجه، يفترقان بالأقدم عند العقل بحسب الزمان وهو المعلول، ويجتمعان في مورد آخر. قد يكون المعلول هو أسبق عندنا من العلة بس بحسب معرفتنا في مقام الإثبات، ولذلك يصح أن نجعله حد أوسط لأجل الوصول إلى العلة. نعم، فما هو المراد بالأقدم؟ الأقدم بحسب الزمان، هل هو الأقدم بحسب نفس طبيعة الأمر، نفس الأمر الواقع، لو الحسب الأقسم بحسب عقولنا؟ المصنف يقول الأقدم في نفس الأمر هو الأقدم بالطبع شيء، والأقدم بالنسبة إلينا وبحسب عقولنا شيء آخر. فإنه قد يكون ما هو الأقدم بحسب الطبع كالعلة ليس أقدم بالنسبة إلى عقولنا في مقام الإثبات، بأن يكون العلم بالمعلول أسبق وأقدم من العلم بالعلة. والعلم قد يكون أقدم وقد لا يكون أقدم، فإنه لا يجب في كل ما هو الأقدم بحسب الطبع أو العلة أو الواقع أن يكون أقدم عند العقل في المعرفة والعلم، بل قد يكون أقدم وقد لا يكون أقدم. فلهذا المصنف يقول إنه لابد المقدمات تكون أقدم عند العقل بحسب الزمان من النتائج، حتى يمكن التوصل بهذه المقدمات إلى النتائج، وإلا ما يمكن لنا أن نتعقل أن النتيجة تتقدم على اليمن على المقدمات. المعلول ما يتقدم على اليمن على علته، ما يصح. فإن الأقدم في نفس الأمر والواقع، وهو الأقدم بالطبع شيء، والأقدم بالنسبة إلينا وبحسب عقولنا شيء آخر. قد يكون المعلول أسبق عندنا من العلة بس بحسب معرفة عقولنا، في مقام الإثبات، ولذلك إحنا نجعل أحد أوسط للوصول إلى العلة. وقد يكون ما هو الأقدم بحسب الطبع كالعلة ليس أقدم بالنسبة إلى عقولنا في مقام الإثبات، بأن يكون العلم بالمعلول أسبق وأقدم من العلم بالعلة. فلا يجب في كل ما هو أقدم بحسب الطبع أو العلة أو الواقع أن يكون أقدم عند العقل في المعرفة والعلم، بل قد يكون وقد لا يكون. نعم. المقدمة الرابعة أن تكون، يعني هاي المقدمات أعرف عند العقول، أعرف أن تكون هذه المقدمات أعرف عند العقول. يعني شنو أعرف؟ يعني لابد تكون المقدمات أوضح وأعرف وأجلى من النتائج حتى يمكن التوصل بها المن إلى النتائج. لأن أنت ما يمكن أن تتوصل بمقدمات مجهولة إلى نتائج معلومة، ما يمكن، لازم المقدمات واضحة معلومة جلية حتى يمكن التوصل بها إلى نتائج واضحة وجلية. لابد المقدمات تكون أعرف وأوضح وأجلى عند العقول من النتائج لكي يصح أن تعرفها. تذكرون أخوتي في باب التعريف قلنا يجب أن يكون المعرف أعرف من المعرف، أحسنتم، حتى يصح التعريف به. لأن أنت تعرف بالواضح بالمعروف بالمعلوم، مو توضح بمن بالأخفى أو بالمجهول، هذا ما يصح. كما قدم عندنا في باب التصورات أن التعريف بالمجهول لا يصح، فكذلك نقول في باب التصديقات، يعني في مقام القضايا المستخدمة في البرهان لابد تكون المقدمات أعرف وأوضح وأجلى عند العقول، لا أنها مجهولة، من النتائج لكي يصح أن تعرفها، لأنه المقدمات يتعرف النتيجة. نعم. لأن المعرف بالكسر، يعني التعريف يجب أن يكون أعرف وأوضح وأبين وأجلى من المعرف بالفتح، يعني الشيء المجهول الذي تريد أنت أن تعرفه وتبينه. ومعنى أن المقدمات أعرف يعني تكون أكثر وضوحاً أكثر يقيناً، تكون سبب وضوحها أوضح من النتائج حتى يمكن التوصل بها للنتائج. ليش إحنا نريدها أكثر وضوحاً ويقيناً؟ حتى تكون سبب لوضوح ويقينية النتائج، لبداهة ومعروفية إن الوضوح واليقين يجب أن يكون أولاً وبالذات بالمقدمات لأن هي معلولة، وثانياً وبالعرض تكون علماً للنتائج. بالعرض يعني بالتبع، لأن هي مجهولة عندنا. إحنا شنو المعلوم عندنا؟ المقدمات. نريد نصل بالمقدمات إلمن للمجهول. المجهول منو عندنا؟ النتائج. النتائج من تصير المقدمات معروفة ومعلومة راح تكون سبب لوصولنا للنتائج المعروفة والمعلومة. لاحظوا أخوتي، وإحنا ذكرنا سابقاً إنه الاستدلال والسير من المعلوم التصديقي إلى المجهول التصديقي هذا نعبر عنه هذا سير بالعرض، هذا سير بالعرض. لهذا قال بالعرض للنتائج يعني بالتبع. طبعا هذا تعبير العرض هنا ليس تعبير اصطلاحي، هذا تعبير جاء به المصنف من باب المعنى اللغوي، يعني معنى العرض يعني التبعية، يعني النتائج تتبع منه المقدمات. نعم. لا، هذا الأمر الرابع. خامسا، نشترط في مقدمات البرهان أن تكون المقدمات مناسبة للنتائج، يعني أكو نوع من أنواع السنخية والتشابه والتناسب بين المقدمات وبين النتائج. لابد أكو بينات التناسب، تناسب. يعني مثلا أنت إذا تريد تستدل على أن زيد إنسان وكل إنسان يموت، إذن زيد يموت، أي صح تقول زيد إنسان وكل حجر يموت إذن زيد يموت؟ ما يصح، ماكو تناسب بين مقدمة الحجر مع الإنسان، ماكو تناسب ولاكو تناسب، بل هاي متضادة متباينة، هذا ما يعطيك نتائج يقينية أو واضحة في ذلك، بل قد يعطيك نتائج خاطئة. لابد أن تكون هناك نوع من أنواع السنخية والتشابه والتناسب بين المقدمات والنتائج، وإلا إذا لم يكن هناك تناسب لا يمكن الوصول إلى النتائج. لا يمكنك أن تجعل مثلا الثلج من باب المثال مقدمة للوصول إلى حرارة الحديدة. يعني تقول مثلا هذه حديدة وكل ثلج بارد، إذن هذه الحديدة حارة، ما يصح، ماكو تناسب بين الثلج والحرارة، ما يصح ذلك. الحرارة ماكو مناسبة بيناتهم، أن تجعل الثلج مقدمة للوصول المن إلى حرارة الحديدة، ما يمكن ذلك، ماكو ضرورة بيناتهم، هذا معنى التناسب. لابد المقدمات تتناسب ويا النتائج حتى نحصل على نتائج صحيحة يقينية معلومة. ومعنى مناسبتها أن تكون محمولاتها، يعني محمولات هاي المقدمات اللي هي عبارة عن قضايا، محمولاتها ذاتية أولية، ذاتية أولية، لأن هاي المقدمة هي قضية والقضية مركبة من موضوع ومحمول، ولا بد أن تكون بيناتهم مناسبة. وسيأتينا شنو معنى أنه لا بد تكون محمولات القضايا ذاتية أولية، سيأتينا إن شاء الله المصنف يبين لنا إياها في باب البرهان. نعم، لا بد يكون ذاتي أولي في باب البرهان، لأن إذا لم تكن ذاتية يعني كانت غريبة، هذه لا تفيد اليقين. المقدمات التي لا يمكن ارتباطها مع النتائج بسبب عدم وجود المسانخة والتشابه بينهما، بين المقدمات وبين النتائج، هاي ما تصلح أن تكون حد أوسط في البرهان. الغريب لا يفيد اليقين بما لا يناسبه لعدم الطبيعية بينهما. إذا ماكو ارتباط بين المقدمات والنتائج، ما يصلح هاي المقدمات تكون بعضها قضايا كحد أوسط للوصول إلى النتائج، ما تصلح مع عدم وجود الارتباط بينهما. فبعض المقدمات راح تكون على حد، ما يصلح تكون حد أوسط. نعم، هذا واضح أخوتي. وبعبارة أخرى، لا كما قال الشيخ الرئيس ابن سينا العالم العربي المسلم أبو علي بن سينا في كتابه البرهان من كتاب الشفاء، يقول: فإن الغريبة، شنو يقصد الغريبة؟ يعني المقدمات الغريبة، الحد الأوسط الغريب اللي مذكور في بعض القضايا، لا تكون عللاً. ما يصح تكون، احنا عندنا المقدمة علة للنتيجة، ما تصح تكون علة. لو كانت المحمولات البرهانية، يعني القضايا اللي تستعمل في قياس البرهان واللي بها محمولات، والقضية بها موضوع محمول، يجوز أن لو كان يجوز يعني يمكن أن تكون غريبة، لم تكن مبادئ البرهان علة. المبادئ يعني مقدمات القياس اللي نسميها مبادئ الأقيسة، والقضايا اللي تستخدم في مقدمات البرهان، ذلك لا تصلح أن تكون علل، ما تصلح تكون علل للنتيجة، ماكو تسانخ، ماكو تشابه، ماكو طبيعية بينهما، لابد أوجود تشابه ومسانخة طبيعية بينهما، فلذلك لا تكون مبادئ البرهان علل للنتيجة. لماذا؟ لأن المقدمات لو كانت غريبة ولم يكن بينها وبين النتائج ربط طبيعي، هذا لا يصلح يكون يعطي نتيجة صحيحة يقينية. يعني مثلا إذا قلنا الإنسان حجر صغرى وكل حجر لا يعقل كبرى، ما يصح تقول إذن النتيجة إذن الإنسان لا يعقل، أنت لك النتيجة خاطئة وغير يقينية وغير صحيحية، لأن أنت بالقياس مالك جبت مقدمات غير متناسبة ولا متشابهة ولا متسانخة مع النتائج، فلهذا وصلت إلى نتيجة إنه الإنسان لا يعقل. لا يوجد ربط بين المقدمات والنتيجة، لأن محمولات المقدمات ليست أمور ذاتية لموضوعاتها، فلذلك القياس لم يكن صحيحا. واضح أخوتي؟ سادسا، نشترط أيضا في مقدمات البرهان أن تكون ضرورية. ضرورية شنو يعني؟ يعني المحمول يكون ضروري للموضوع ما دام الوصف العنواني ثابت إلى بالضرورة. يعني مثلا نقول كل إنسان حيوان بالضرورة، لأن الحيوانية ثابتة للإنسان شنو؟ ضروري، أمر ضروري، ومعنى الضرورة الوجوب تقابل الإمكان. أما بحسب الضرورة الذاتية، الإنسان ناطق بالضرورة، اسمه ضرورة ذاتية، كل إنسان حيوان بالضرورة، أو تكون ضرورية بحسب الوصف، مر علينا إذا تذكرون أخوتي في باب الموجهات، أنه الطائر خافق الجناحين بالضرورة ما دام طائر. يعني الطائر شو وقت يحرك جناحه؟ إذا طار، فيكون خافق الجناحين بالضرورة عند الطيران، عند وصف الطيران. وإلا إذا كان الطائر جالس في الأرض أو واقف لا يكون طائرا، يعني طائرا يعني خافق الجناحين، هذا المقصود، لا يكون خافقا للجناحين وإن كان هو طائر. الطائر متى يكون خافق الجناحين بالضرورة؟ ما دام طائر. هذه الضرورية لا لذات الطائر، بل ضرورية ما دام هو شنو؟ خافق الجناحين. وليس المراد من الضروري هنا في باب البرهان، من أن تكون المقدمة ضرورية في محمولاتها، ليس المراد به هنا المعنى المقصود منه في القياس، يعني اللي مر علينا بخصوص الموجهات، هو مو بخصوص الموجهة، لا، هو أعم من ذلك. كل ما هو ضروري، كل ما كان المحمول ضروري للموضوع يصح. فإذا قيل مثلا هناك، هناك يعني وين؟ في الموجهات عندما تكون مادة القياس، كل جيم باء بالضرورة، يعني كل إنسان حيوان بالضرورة، ها، يعنون به يعني المناطق وأهل المعقول إن كل ما يوصف بأنه جين يعني إنسان، كيفما اتفق وصفه على نحو الدوام، على نحو الضرورة، على نحو وغير ذلك، سواء كان الإنسان عالم أو جاهل، سواء كان الإنسان ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، مريض أو صحيح، كيفما اتفق وصفه فهو موصوف بأنه باء حيوان. كل ما يوصف بأنه إنسان يوصف بأنه حيوان مهما كان وصفا. نعم، لأنه وإن لم يكن يعني واقعا موصوف بأنه جين بالضرورة، يعني وإن لم يكن واقعا موصوف بأنه إنسان بالضرورة، لأن إحنا ما يجب عندنا تطابق الجهة والمادة. هذا مر علينا أخوتي المطلب في باب الموجهات، إحنا من اشترق التطابق في الجهة والمادة، من اشترط ذلك؟ قد تطابق الجهة المادة وقد ماذا؟ لا تطابقها. وأما هنا، هنا في باب البرهان، إذا قيل كل جيم باء بالضرورة فيعنون به الضروري اللي ورد عندنا بالمشروطة العامة، يعني ضرورية اتصاف ذات الموضوع بعنوانه، هذا المشروطة العامة اللي مرت علينا في باب الموجهات، أي إن كل ما يوصف بأنه جين يعني إنسان بالضرورة فإنه موصوف بأنه باء يعني حيوان. كل ما يوصف بأنه إنسان بالضرورة يوصف بأنه ماذا؟ حيوان بالضرورة، بحسب الضرورة الذاتية أو بحسب الوصف. ويمكن لنا أخوتي أن نعطي أمثلة تطبيقية لذلك. مثلا إذا قلنا كل إنسان حيوان، شنو معناه؟ معنى كل ما يوصف بأنه إنسان بالضرورة فإنه موصوف بأنه حيوان بالضرورة، ما دام الذات، يعني ما دام هو إنسان، ما دام هو ذات الإنسان إذن موصوف بالإنسانية، إذن شرح ينوصف بالحيوانية. مثال ثاني، مثلا إذا قلنا كل ماء ثقيل، يعني شنو معنى كل ما يوصف بأنه ماء بالضرورة فإنه موصوف بأنه ثقيل بالضرورة، ما دام موصوفا بكونه ماء. أما إذا اتصف بكونه بخار فإن ذرات الماء تبقى على ما هو عليه. نعم، هذا الشرط، المقدمة السادسة. المقدمة السابعة من مقدمات البرهان، نشترط أن تكون مقدمات البرهان كلية. شنو يعني كلية؟ يعني بأن لا تكون شخصية، بأن لا تكون شخصية. والمراد من الكل هنا أيضا، ليس المراد من الكلية هنا المعنى المراد بالقياس، ليس المراد بالكلية أحد أقسام المحصورة. متذكرون إحنا عندنا كلي وعندنا شنو؟ جزئي. إحنا ما نريد بالكلية اللي تقع في قبال الجزئية، كل العلماء بعض العلماء، كل الناس بعض الناس، لا، ما نريدها خصوص هذه الكلية المراد في القياس، بل المراد من الكلية هنا في باب البرهان أن يكون محمولها مقولا، يعني يكون محمول القضية الكلية مقولا ومحمولا ومنطبقا على جميع أشخاص الموضوع في جميع الأزمنة، قولا وحملا أوليا. يعني محمول القضية الكلية اللي وقع في مقدمة البرهان أن تكون محمولا ومقولا بالحمل الأولي، يعني بدون حاجة إلى أو واسطة في العروض ولا واسطة في الثبوت، وإن كان الموضوع جزئيا. نعم، وإن كان الموضوع مستور بصورة القضية الجزئية، بل وإن كان الموضوع مهمل. يعني إحنا مرادنا أن المقدمات مال البرهان تكون كلية مو في قبال الجزئية. يمكن أحد مقدمات البرهان تكون جزئية، يمكن، لأن يعني شنو مرادكم بالمقدمات الكلية؟ مرادنا بالمقدمات الكلية أنه المحمول يكون مقول ومحمول ومنطبق على جميع أشخاص الموضوع في جميع الأزمنة، هذا المراد به، مو خصوص الكلية اللي تقع في قبال الجزئية. لهذا من الممكن يكون موضوع القضية جزئي، يعني مسور بقضية جزئية مثل بعضه، أو مهمل، المهمل في قوة الجزئية، بس مع ذلك يكون منطبق على جميع أفراد الموضوع، هذا معناته كلي بدون الحاجة إلى واسطة في العروض ولا واسطة في الثبوت. فالكلية هنا يعني في مقدمات البرهان يصح أن تقابلها الشخصية، الكلية في القياس شو تقابلها؟ الجزئية. الكلية هنا في البرهان تقابلها الشخصية. يعني مثل منو؟ مثلا تذكرون أخوتي في القضايا الكلية، مثلا نقول كل ماء سائل، يعني كل أفراد الماء هي شنو منطبق عليها عنوان السائل، هاي مو كلية. في قبالها مثلا أكو قضية شخصية، مثلا نقول محمد صلى الله عليه وآله رسول الله، هاي شخصية ما نسميها جزئية، شو نسميها؟ شخصية. أكو فرق بين الشخص والجزئي، الشخص والجزئي. نعم، فلهذا الكلية هنا في باب البرهان يصح أن تقابلها القضية الشخصية وإن كان الحكم فيها بوقت معين وحال معين. الكلية في باب مقدمات البرهان القضية اللي محمولها مقول ومنطبق على جميع أشخاص الموضوع وفي جميع الأزمنة. أما الشخصية فهذه الشخصية الحكم فيها على بعض أفراد الموضوع بوقت معين بحال معين، اسمها شخصية. والمقصود من معنى الكلية في القياس اللي مر علينا سابقا اللي في قبالها تقع الجزئية أن يكون المحمول مقولا ومحمولا على كل واحد من أفراد الموضوع وإن لم يكن في كل زمان. هذا الفرق بين الجزئية الكلية في باب القياس والكلية في باب البرهان، والفرق بين الكلية اللي تقع في قبال الجزئية والكلية اللي تقع في قبال الشخصية. نعم، وإن لم يكن الحمل حملا أوليا، فلهذا راح تقابل الكلية هنا القضية الجزئية أو المهملة. يعني شنو معنى مقدمات القياس لابد أن تكون كلية؟ يعني لا تجعلها لا شخصية ولا مهملة، هذا المعنى. وهذان الشرطان، يعني السادس والسابع، السادس منه سألتهم أن تكون المقدمات ضرورية، والسابع أن تكون المقدمات كلية. هذان الشرطان الأخيران السادس والسابع يختصان بالنتائج الضرورية. يعني إذا أنت تريد نتيجة ضرورية لازم مقدماتك شنو؟ ضرورية. إذا تريد أحسنتم، إذا تريد نتائج كلية يكون مقدماتك شنو؟ كلية. لو جوزنا أن تكون نتيجة البرهان غير ضرورية يعني ممكنة وغير كلية يعني شخصية، فما كان بأس أنك تكون أحد مقدماتك المستخدمة ممكنة. إذا تجيب قضية ممكنة، إذا أنت تريد قضية ممكنة يصح لك تجيب مقدمات ممكنة. إذا أنت تريد قضية غير ضرورية يحق لك تجيب مقدمات غير ضرورية، وإذا أنت تريد قضية نتيجة غير كلية شخصية يحق لك تجيب مقدمات غير كلية شخصية. نعم، إذا تريد مقدمات ضرورية كلية لابد مقدماتك شو تكون؟ ضرورية كلية، لأن النتيجة تتبع خص المقدمات. لهذا لا بأس أن تكون أحد المقدمات ممكنة، يعني غير ضرورية، غير كلية، يعني شخصية بذلك المعنى من الكلية، لأنه ليس يجب في جميع المطالب للعلوم أن تكون جميع القضايا ومقدمات القياس مثلا ضرورية. مو كل المقدمات ضرورية حتى تكون نتائجها ضرورية، مو كل المقدمات كلية حتى تكون نتائجها شنو كلية. أحيانا إحنا تنفعنا القضية الممكنة الشخصية، تنفعنا تستطيع تحصلها بالقياس وتجيب مقدمات ماذا ممكنة شخصية، نعم يعني غير كلية. لكن إذا أردت نتائج ضرورية كلية لازم تستخدم بها قياس البرهاني، النتائج تكون ماذا ضرورية كلية، لأنه ليس يجب في جميع مطالب العلوم أن تكون مقدماتها أو نتائجها ضرورية أو كلية. نعم إلا إذا أنت ردت ضروري كلي، كل مقدماتك ضرورية كلية. نعم إلا أن يراد أو يقصد من الضرورية يعني ضرورية الحكم يعني اليقين. إذا طبعا هذا ليس المراد ضرورية الحكم يعني اليقين، وهو يعني الحكم يعني الاعتقاد الثاني، الاعتقاد الثاني يعني ضرورية الاعتقاد الجازم. مو احنا قلنا سابقا اليقين بالمعنى الأخص حيث يوجد مع الاعتقاد بالشيء يوجد اعتقاد ثاني يضم إليه هذا الاعتقاد لا يمكن زواله، هذا يسموه الاعتقاد الثاني. إذا ردت من الضرور ضرورية الحكم وكون يقيني وهذا الحكم باعتقاد ثاني ولأجل ضرورية الاعتقاد الجازم هذا يمكن، وإن كانت جهة القضية هي الإمكان. مثلا نقول الإنسان موجود بالإمكان، يعني نعتقد اعتقاد جازم ثبوت الوجود للإنسان بالإمكان. فلأن اليقين كما تقدم عندنا في باب في باب اليقينيات يجب أن يكون الاعتقاد الثاني. شنو الاعتقاد الثاني؟ يعني ضرورية الاعتقاد الجازم أن اعتقادي الأول لا يمكن زواله، لا ينقض، يجب أن يكون الاعتقاد الثاني فيه لا يمكن زواله. ولكن هذا الشرط اللي ذكره المصنف يقول هو عين اشتراط يقينية المقدمات. إذا أنت تريد من الضرورية إنه هذه القضية والنتيجة نعتقد بيها وما يزول بيها الاعتقاد، هذا معناته أنها يقينية. هذا المصنف يقول إذا تريد بها هكذا ضرورية، هذا إذا فسرت الضرورية باليقينية هذا نفس الشرط الأول اللي اشترطناه أن تكون مقدمات البرهان شنو يقينية. إذا فسرت الضرورية باليقينية بعد يكفينا الشرط الأول، ما يحتاج نجيب شرط جديد في مقدمات البرهان نقول يجب أن تكون المقدمات شنو يقينية، ما يحتاج. ولكن هذا الشرط هو عين اشتراط يقينية المقدمات اللي هو الشرط الأول، ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاكه عنه، فلذلك بعد لا يكون شرطا إضافيا. نعم. عاشرا، المبحث العاشر اللي يريد ذكر المصنف في كتاب البرهان شنو معنى انه مقدمات البرهان تكون ذاتية. احنا قبل قليل ذكرنا من شروط مقدمات البرهان تكون ذاتية ضرورية أولية، هسه نريد نعرف شنو معنى الذاتي وشنو معنى الأولي اللي يكون في مقدمات البرهان. المصنف يقول احنا في الشرط الخامس تقدم عندنا من مقدمات البرهان انه يشترط في مقدمات البرهان ان تكون المحمولات ذاتية للموضوعات. شنو معنى الذاتي؟ الذاتي في عرف المنطقيين إلى عدة معاني. حتى الذاتي إحنا خدنا تذكرون أخوتي في الجزء الأول في قبال العرضي، نعم، الذاتي في عرف المنطقيين عدة معاني، أحدها الذاتي في كتاب البرهان. نعم لا، والمصنف يقول لا بأس نبين جميع معانيها حتى نعرف المراد من الذاتي. إحنا عدنا ذاتي في باب الكليات، تذكروا أخوتي المحمول اللي تتقوم به ذات الموضوع غير خارج عنها، سواء كان هو جزء الماهية مثل الجنس والفصل أو هو كان تمام الماهية مثل النوع، جنسها الأعم أو الأخص، هذا مر علينا في باب الكليات. يقابل منه العرضي. العرضي شنو؟ المحمول الخارج عن ذات الموضوع اللاحق له بعد تقومه بجميع ذاتياته، مثل الضحك الضحك أو الضاحك أمر عرضي لاحق للإنسان، يعني الإنسان أولا وبالذات يتقوم بناطقيته ثم يعرض عليه الضاحكية، وهكذا الماشي اللي يلحق الحيوان، الحيوان أول مرة يتقوم بذاته وجنسه، بعدين يلحقه عارض، شو نسميه، عرض عام اللي هو الماشي. هذا مر علينا، نعم نعم هذا مر علينا سابقا. النوع الثاني عندنا الذاتي في باب الحمل والعروض اللي قابل الغريب، يقولون مثلا إن موضوع كل علم ما يبحث عنه في عوارضه الذاتية، هذا إلى درجات. الدرجة الأولى أولا أن يكون موضوع الذاتي مأخوذ في حد تعريفه المحمول، يعني مثل منه أنت بتريد تعرف الأنف، شو تقول عن الأنف؟ تقول الأنف أفطس، تأخذ حد الفطوسة في تعريف الأنف. شنو يعني أفطس؟ الأنف الأفطس هو اللي تطابقت قصبة الأنف والأنف العريض، اللي يحصل بتطابق قصبة الأنف وانتشارها، الأنف العريض يقولون عنه أفطس، نعم يقال الأفطس وهو الأنف العريض. عندما تريد أن تأخذ في موضوعه الذاتي مأخوذ في تعريفه المحمول وتقول الأنف أفطس، يعني خذت حد الفطوسة في تعريف الأنف، هذا المحمول اللي هو أفطس ذاتي لموضوع الأنف، لأنه إذا أريد تعريف الأفطس أخذ الأنف اللي هو الموضوع في تعريفه. فلهذا من نقول لك عرف إن الأنف، شو تقول؟ الأنف أفطس، يعني ما أخذت الفطوسة بمن؟ بتعريف الأنف. هذا نسميه الموضوع الذاتي المأخوذ في تعريف المحمول. ثانيا قد يكون الذاتي موضوع للمعروض، يعني ماذا؟ موضوع المحمول له مأخوذ في حده، يعني في تعريفه، كحمل المرفوع على الفاعل. يعني من أقول لك عرف لي الفاعل، تقول الفاعل هو المرفوع، خذت المرفوعية بتعريف منه الفاعلية. لا يقال المرفوع هو الفاعل، لا، لأن ليس كل مرفوع فاعل، فالمبتدأ مرفوع وليس فاعل، إنما نقول الفاعل هو المرفوع، لأن الفاعل هو نوع من أنواع المعاري المرفوعات. الفاعل لا يؤخذ في تعريف المرفوع، يعني إذا قلت لك عرف لي المرفوع ما يصح تقول هو الفاعل، لأن هو مو فقط الفاعل مرفوع، المبتدأ هم مرفوع، ما يصح تأخذه. بينما إذا قلت لك عرف لي الفاعل يصح تقول عنه هو المرفوع. لاحظت أخوتي؟ من نعرف الفاعل يصح تقول هو المرفوع، بس من نتعرف المرفوع ما يصح تقول هو الفاعل، لأن هو مو فقط الفاعل مرفوع، هو حتى المبتدأ شنو؟ مرفوع. هذا نعبر عنه قد يكون للذات موضوع المعروض المحمول مأخوذ في حده وتعريفه، كحمل المرفوع على الفاعل، فيقال إن الفاعل هو المرفوع. فإن الفاعل لا يؤخذ في تعريف المرفوع، يعني ما يصح تقول المرفوع هو الفاعل، لأن ليس كل مرفوع فاعل، بل قد يكون مبتدأ. ولكن الكلمة التي هي معروضة للفاعل تؤخذ في تعريف الموضوع، فيقال المرفوع هو الكلمة. نعم، إذا شخص سألك قال لك عرف لي المرفوع، تقول المرفوع هو الكلمة، هذا تعريفك صحيح. ليش؟ لأن الكلمة هي معروضة للفاعل وتؤخذ في تعريف المرفوع، كما تؤخذ في تعريف الفاعل ونقول الفاعل هو الكلمة، هذا صحيح. ثالثا قد يكون جنس المعروض له، يعني موضوع المحمول، مأخوذ في حده، يعني في حد المحمول، كحمل المبني على الفعل الماضي. يعني مثلا أقول لك عرف لي الفعل الماضي، تقول هو المبني. إذا حملت المبني على الفعل الماضي مثلا، الفعل لا يؤخذ في تعريف، في تعريف المبني، لا، الفعل اللي هو موضوع الفعل الماضي، الفعل أما فعل ماضي أو مضارع أو أمر، لا يؤخذ في تعريف المبني. لذلك ما يصح تقول المبني هو الفعل، ما يصح ذلك. إذا ردت تعرف الفعل وقلت هو المبني، يصح، بس إذا قلت لك عرف لي المبني ما يصح تقول لي هو الفعل، مو أكو أشياء مبنية غير الفعل، هذا ما يصح. ولكن جنس اللي هو الكلمة هي اللي تؤخذ في حد المبني، فلهذا يقال المبني هو الكلمة. نعم هذا صحيح تعريفك، المبني هو الكلمة، لأن الكلمة تؤخذ جنس في تعريف المبني. رابعا قد يكون معروض الجنس مأخوذ في حده كحمل المنصوب على المفعول المطلق مثلا. يعني أنا إذا أقول لك عرف لي المفعول المطلق، أنت شو تقول؟ المفعول المطلق هو المنصوب. صحيح، لأنه المفعول المطلق نوع من أنواع المفاعيل المنصوبة. نعم المفعول المطلق صحيح، المفعول المطلق لا يؤخذ في حد المنصوب، بس إذا قلت لك عرف لي المنصوب ما يصح تقول لي هو المفعول المطلق. أحسنتم، لأنه هو مو فقط المفعول المطلق هو منصوب، كثير من المفاعيل هي منصوبة، مفعول به، مفعول معه. نعم أحسنتم. نعم إذن لا يقال المنصوب هو المفعول المطلق، المفعول المطلق لا يؤخذ في حد وتعريف المنصوب ولا في جنسه، جنس المفعول المطلق اللي هو المفعول. ونعم والمفعول يؤخذ في حده، فلا يقال إن المنصوب هو المفعول، بل معروض المفعولية اللي هو الكلمة هي اللي تؤخذ في حد وتعريف المنصوب. فلذلك إذا قلت لك عرف لي المنصوب وقلت هو الكلمة، هذا صحيح تعريفك. لماذا؟ لأن الكلمة يعبرون عنها معروض المفعولية. ويمكن جميع هذه المحمولات الأربعة اللي ذكرناها تكون ذاتية، ونجمعها بعبارة واحدة ونقول إن المحمول الذاتي للموضوع ما كان موضوعه أو أحد مقوماته، يعني مقومات الموضوع، مقومات الموضوع يعني ما أما هي معروض الموضوع أو جنس المعروض أو معروض جنسه، واقع في حده يعني واقع في تعريفه، لأن جنس الموضوع مقوم له يعني ذاتي له، وكذا معروض الموضوع مقوم له لأنه يدخل في حده وتعريفه، كذلك يدخل في حد وتعريف معروض جنسه يعني معروض جنس الموضوع، كذلك يعني كذلك مقوما له. أما بياننا لمعنى الذاتي في باب الحمل، هذا إن شاء الله يأتي الكلام والحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل